بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلومين صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا غريب مظلوم كربلاء ما خاب والله ما خاب والله من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم سعادتي يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما لم أنس زينب بعد الخدر حاسرة أن تبدي النياحة ألحانا فألحانا مزجورة القلب إلا أن أعينها كالمعصرات تصب الدم عقبانا تدعو أباها أمير المؤمنين ألا يا والدي حكمت فينا رعايانا وغاب عنا المحامي والكفيل فمن يحمي حمانا ومن يأوي يتامانا إن عسعس الليل وارى بذل أوجهنا وإن تنفس وجه الصبح أبدانا نشكو فلا أحد يصبو لشكوتنا وإن دعونا فلا يصغى لدعوانا قم يا علي فما هذا القعود وما عهدي تغض على الأقداء يا أجفانا وتنسني أي تارة إن تدعو أعزتها من شيبة الحمد أشياخا وشبا يا حيدر يا يابا ما تجينا ما تجينا وشوفنا شلون نسبينا والله سبايا ونستر بديانا والناس تتفرج علينا والله يا بتتفرج الوادم علينا وعمت عينا ليصد بالعين لينا يغسل قال لن غايب ولينا وراس على الرمح يرعى النساوين يا وراس على الرمح يرعى يا 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 النساوين إنا لله وإنا بسم الله الرحمن الرحيم وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. نوروا مجالسكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. موسى الكليم على نبينا وآله وعليه السلام ذهب لميقات ربه لأمرين: لتلقي الوحي وتعاليم السماء وألواح التوراة، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أخذ جمعا من وجهاء بني إسرائيل، من وجهاء بني يعقوب، وذهب بهم إلى ميقات ربه لكي يثبت لهم أن الله لا يمكن أن يرى، وأنه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، لأنهم كانوا يريدون أن يروا الله جهرة. وهذا الموعد الذي ذهب فيه موسى النبي اللي عبارة مبدئيا كانت عن 30 ليلة وأضيفت إليها 10 ليالي فصارت 40 ليلة، بدأت من أول شهر ذي القعدة وانتهت بعيد الأضحى 10 ذي الحجة. هنا وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. أصلح كلام لطيف، ولكن قال ولا تتبع سبيل المفسدين. وهل يمكن لهارون اللي النصوص تدل على أنه كان نبيا أيضا ولكن ليس من أولي العزم، أو قل وصيا، كان معصوما
هل يحتمل في حقه أن يتبع سبيل المفسدين فيحذره من ذلك موسى النبي على نبينا وآله وعليه السلام؟ أبدا لا يحتمل. إذن لماذا؟ موسى أراد من جانب أن يبين لبني إسرائيل أن الوصي من بعدي والخليفة عليكم في غيبة هذه اللي هي لمدة 30 يوما سيكون هارون، ثم لا تضغطوا على هارون أن يتبع أهواءكم وينزل عند إرادتكم وما تريدون. لا، فليس من حقه أن ينزل عند رغباتكم، إنما هو مأمور أن يمتثل ما أمرته. يرد يقول لهم مقيد. شايفين فرد مسؤول عام ويجون مثلا الموظفين يضغطون على المدير التنفيذي، يطلع المدير العام يقول ترى هذا مو من حقه أن يفعل هذه الأمور حتى لا يطمعوا فيه. فموسى أراد أن ييئس بني إسرائيل من هارون، لأن هم كانت طلباتهم كثيرة ويردون الدين والشريعة تمشي حسب ذوقهم وحسب ما يريدون وليس حسب ما يريد الباري تبارك وتعالى وحسب ما تريد منهم الشريعة. طيب، يا ترى لماذا غاب موسى لمدة 30 ليلة ثم أضيفت إليها 10 ليالي؟ واضح، أراد الله تبارك وتعالى أن يختبرهم، أراد الله تبارك وتعالى أن يغربلهم، يشوف ما هو مدى الإيمان وما هو مقدار الإيمان، هل يثبت على إيمانهم إذا غاب نبيهم؟ أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. إذن القضية مو جديدة. هل يثبت على إيمانهم إذا غاب نبيهم أم لا يرتد؟ طيب، من أول الأمر يقولون يا ترى موسى راح يغيب 40 ليلة، ليش هو قال لهم 30 ليلة وهم قعدوا يحسبون ليلة أولى ليلة ثانية ليلة ثالثة 29 30؟ ما إجا موسى. القضية صارت بين موسى وبين رب العالمين وهو هناك ذاهب، يعني مو عند بني إسرائيل. انقطعت أخباره فطلع أولئك الذين زيغ في قلوبهم ولم يترسخ الإيمان في نفوسهم، قالوا إن كان موسى صادق لصدقنا وعده، فطالما ما رجع وما التزم بوعده قاموا وعبدوا العجلة. هنا هارون ينادي، هارون يتكلم، هارون يدعوهم، هارون يصرخ فيهم، ما استمعوا له. كان يلحون على هارون أن يمشي الدين حسب رغباتهم. شوف هذه الآية مثال لنا. الأمة الإسلامية ابتليت بغياب المهدي من آل محمد صلوات الله وسلامه عليه، فبعضهم نجح في هذا الامتحان والبعض رسب، ثم الذين نجحوا كم نجحوا؟ هل استمروا في نجاحهم أم تزلزلوا بعد ذلك؟ ثم الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه جعل من بعده أوصياء وهم العلماء الربانيين أو الربانيون، جعلهم الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه النواب، جعلهم النواب العامين عنه. هل الأمة اتبعت العلماء الربانيين ومشوا على ما يقرروه لهم، أو أن الواحد يحاول أن يفرض رأيه على المرجع فإن استجاب له فبها وإلا تركه وأعرض عنه؟ الابتلاء نفس الابتلاء، ما يختلف. أيها الأحبة، السماء خططت في ظل مقدمات منذ زمن طويل لغيبة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. أنا راح أستعرضها هذه الليلة، هاي المقدمات بشكل متسلسل، وراح تشوفوها حلقات يرتبط بعضها بالبعض الآخر ويدعم بعضها البعض الآخر. أبدا مو بإمكان أن تأتي حلقة قبل حلقة، وإنما تتسلسل. أول مقدمة هيأها الباري تبارك وتعالى لغيبة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه هو غياب الخضر وارتفاع عيسى ونوم أصحاب الكهف. اليوم الأمة الإسلامية بأجمعها تعتقد أن الخضر على قيد الحياة وقد غاب، شرب ماء الحياة وما هو بميت، غاب منذ قرون بل آلاف السنوات. هذا الخضر كان في جيش من الأنبياء، في جيش طالوت أو غير طالوت، بحث طويل ولكن غاب. والأمة الإسلامية بأجمعها تعتقد أن عيسى النبي على نبينا وآله وعليه السلام ما قتل ولا مات، بل رفعه الله إليه فهو على قيد الحياة. والأمة الإسلامية بأجمعها تعتقد أن أصحاب الكهف بعد أن أيقظهم الله من نومتهم 309 سنوات مرة ثانية أنامهم، وذول بقوا في نومتهم إلى قيام المهدي من آل محمد صلوات الله وسلامه. إذن إذا أكو مثل الخضر عايش وغائب، مثل عيسى على قيد الحياة وغائب، مثل أصحاب الكهف على قيد الحياة ولكن غائبون عنا، إذن مفهوم الغيبة ما يكون غريب على هذه الأمة. البذرة بذرت، هالمعنى صار معلوم إلى الأمة. هاي المقدمة الأولى. ثم مقدمة ثانية أسستها السماء، حيث جاء النبي الأكرم الحبيب المصطفى محمد صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك أمير المؤمنين والأئمة الأطهار، وصاروا بين الحين والآخر يتحدثون على أن 9 من ولد الإمام الحسين ستكون له غيبة طويلة وطويلة وطويلة. النبي يذكر ذلك في عشرات من الروايات بين الحين والآخر في مناسبة وأخرى. يعني الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، ذكرت لكم في النهروان لما قاتل الخوارج، هو في حرب الآن انتهى من حرب الخوارج، وإذا به وقف تحدث عن الإمام المهدي وعن غيبته وعما سيجري. هذه ظهور الإمام وغيبة الإمام، ظهور الإمام وغيبة الإمام، ظهور الإمام وغيبة الإمام. هاي الكلمة كانت ترن في آذان المسلمين من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله إلى الإمام الحسن العسكري. في يوم يغيب الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، مو فرد قضية مفاجئة، شو فرد واحد لا سمح الله عندهم ولد عزيز وحيد ما عندهم غيره، مرة واحدة يسمعون الأب والأم أن سيارة ضربته وسحقته ومردته ومات والعياذ بالله، صار فاجعة. أما يدرون بي مصاب بمرض وودوا تحليلات ومختبرات وعلاج، وبعدين قالوا هذا ظاهرا في المرض الزين أو الشين، هناك طلع هذا المرض الشين ويمكن علاجه، وراحة وجلسات ما أدري كيميائية أو غيرها، ويوم ويومين وشهر وشهرين، ورا 6 أشهر سنة الطبيب يقول يا به، الأطباء يقولون هذا بعد ما إلى إلا الدعاء، ويظلون ينتظرون دعاء ودعاء، هناك يتوفى. ما تصير القضية مفاجئة، ليش؟ لأن على علم الأمة الإسلامية، على علم ما من إمام من الأئمة إلا وتحدث في شأن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه وفي غيبته. هاي كانت المقدمة الثانية. اللي تهيئ لغيبة الإمام. بعد المقدمة الثالثة، الإذن من قبل أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم لأتباعهم أن يعتمدوا كلام الثقات من أصحاب أهل البيت، ولا حاجة للرجوع إلى الأئمة وإن تمكنوا. يعني الواحد يروح يأخذ من زرارة، يروح يأخذ من يونس، يروح يأخذ من أبي بصير، أبو بصير يذكر الحكم وهو الإمام الصادق ماكو بينه وبينه خطوات، يقدر يعتمد كلام زرارة وأبو بصير في حين الإمام الصادق جالس في مجلسه، قاعد في المسجد أو قاعد في بيته، بس يروح لخطوتين يسأله، الإمام يقول له ماكو داعي، هذا ثقة أخذ منه ويعمل به بكلامه. من هنا يأتي الفقهاء ويقولون يجوز الاعتماد على الظن الخاص وإن تمكن المكلف من تحصيل العلم والقطع واليقين. الظن الخاص يعني الظن المعتبر، الظن الثقة. يعني افرض بزمان احنا قاعدين هنا والمرجع عنده موبايل وعنده واتساب وفاتحة 24 ساعة يجاوب، والآن وكيلة موجود هنا وكيل عادل ثقة، وأنا ماكو برسالة واحدة عبر الواتساب أدز لي يجاوبني المرجع، أقدر أخذ من كلام وكيله لو إلى أراجع؟ يقول لا أخذ من كلام وكيل. يابا يمكن وكيلك خطأ، يمكن سهى، يمكن نساء، يمكن شان دايغ، يقول لا أخذ منه ما يخالف، مقبول. مو لازم تتعب نفسك وتأخذ منه الحكم مباشرة. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه والإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه كان يقولون للناس لأتباعهم يابا أخذوا من هؤلاء، ماكو داعي ترجعون إلينا، خلاص. صاروا يهيئون الأمة أن تأخذ دينها من أناس أخذوا دينهم من أئمة أهل البيت. يعني خلوهم الآن يبتعدون عن أنفسهم، ها، ويعتمدون على أنفسهم، يبتعدون عن أئمة أهل البيت ويعتمدون على أنفسهم، خلاص هذول إحنا ربيناهم، إحنا علمناهم. هاي المقدمة الثالثة. مقدمة رابعة، قام أئمة أهل البيت حتى ينشئوا فقهاء لهم ملكة الاجتهاد لاستنباط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة النبوية، لا سيما الواردة من طريق أئمة أهل البيت. قام يعلموه شلون استنبط الحكم. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول إنما علينا أن نلقي إليكم الأصول وعليكم التفريع. إحنا نعطيكم القواعد الكلية العامة وإنت يا فقيه فرع. الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه يقول علينا إلقاء الأصول إليكم وعليكم التفريع، عشان يشجعوهم أنتوا خلاص روح اجتهد، ولكن اجتهاد حسب الأصول التي نحن نحددها، مو تعتمد القياس، مو تعتمد الاستحسان، مو تعتمد سد الذرائع، مو تعتمد المصالح المرسلة، لا، تعتمد القواعد التي نحن نؤسسها لكم. وبهذا السبب تخرج سلة من الفقهاء وسلة من المجتهدين اللي بإمكانهم أن يعتمدوا على أنفسهم في استنباط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة. شوي دق، هاي المرحلة والمقدمة الرابعة كانت. المقدمة الخامسة، لما الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه شاف صار في أصحابه الكثير من الفقهاء، بعضهم في المدينة، بعضهم في الكوفة، بعضهم في مناطق أخرى، قام وصدر حكم فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه. ها اسمع، فللعوام أن يقلدوه. خلاص الإمام الصادق موجود. هذه الرواية مو صدرت في عصر الغيبة الصغرى، لا، هاي الرواية صادرة من زمن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. الإمام العسكري يذكرها، بقية الأئمة يذكروها، ولكن الذي قالها الإمام الصادق في زمن الإمام الصادق، الإمام أذن لشيعته وأتباعه أن يأخذوا أحكامهم من الفقهاء الذين درسوا عنده وتتلمذوا على يديه. خلاص أي فقيه علوم من آل البيت لكم حقا تتبعوا. هذا معناته راح الشيعة يصير عندهم اكتفاء ذاتي في عقائدهم، في عقائدهم، في أحكامهم، في كل ما يحتاجون إليه من أمور الدين والدنيا. شوف أئمة أهل البيت دا يهيئون للغيبة، دا يهيئون للغيبة. بعد هذه المقدمة الخامسة، دفع الناس نحو الفقهاء. ثم اجت مقدمة سادسة تهيئ لغيبة المهدي من آل محمد صلوات الله وسلامه. وهو اعطاء حق القضاء للفقهاء. تدري الشيعة يصير عندهم مشاكل في الإرث، في الدين، نزاعات، يروحون عند الأئمة. زين الإمام، الشيعة في تزايد، إيش قد يقدر يقعد ويحكم بينهم ويقضي بينهم؟ لا، قال لا تراجعوني، راجعوا الفقهاء، انظروا إلى من نظر في حلالنا وحرامنا. الناس اللي يعرفون أحكامنا وحلالنا وحرامنا، يعني من أتباعنا، يعني أخذوا فقههم مننا، منا. يقول فقد جعلته عليكم حاكما، فقد جعلته عليكم قاضيا. شوف دقق، فقد جعلته عليكم حاكم، فقد جعلته عليكم قاضيا. ثم يقول هذا الذي نظر في حلالنا وحرامنا وتعلم أحكامنا، إذا أنتم متخاصمين وحكم بينكما لا يجوز لكم أن تردوا حكمه وقضاءه، فالراد عليه هو راد علينا، والراد علينا راد على رسول الله، والراد على رسول الله راد على الله، وهو بمنزلة الشرك بالله. شوف أنت حق القضاء. فمن جانب قال روحوا إلى الرواة، من جانب أنشأ فقهاء، من جانب دفع الناس أن يأخذوا من الفقهاء، من جانب أنشأ بينهم قضاة. بعد لماذا يحتاجون الإمام؟ كل ما يردون وفر لهم. طيب هاي كانت المقدمة السادسة، كل هاي تهيئة لغيبة الإمام. مو قوتر الغيبة إجتي، مو مرة واحد، لا. شوف أولئك الذين ما اعتقدوا بالإمامة، بمجرد أن رحل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله من الدنيا وقعوا في الحيص بيص، من لهم أحكام، كثير من الأحكام ما مبين جزئياتها. كم ألف رواية عندهم؟ 5000 رواية؟ 10000 رواية؟ إحنا تراثنا الفقهي أكثر من 35000 رواية. إيش قد ما تراثهم الفقه؟ روحوا راجعوا صحاح وسنن. وقعوا في الحيص بيص. أما أئمة أهل البيت روضوا الشيعة، لا، علموهم، أعدوهم شيئا فشيئا، سلموا إلهم زمام الدين والدنيا. المرحلة السابعة هي مرحلة اتخاذ الوكلاء، وهذه ظهرت بارزة في عهد الإمام الكاظم، الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه. الوكلاء، لأما صار عندهم وكلاء انتشروا في العالم، هم يجيبون الناس وهم يأخذون منهم الوجوه الشرعية. ولهذا لما الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه غيب في السجن على أقل الروايات 4 سنوات وعلى أكثر الروايات 14 سنة، العالم الشيعي كان يمشي طبيعي، لأن أكو وكلاء للإمام، هم يجيبون الناس، أكو فقهاء عندهم الأحكام، الوجوه الشرعية يأخذوها ويصرفوها في مواردها، والشيعة يستأذنون من هؤلاء الوكلاء. نعم، فدا 4 5 مخربطين من الوكلاء كانوا، هذا دائما كان وما زال. هل بإمكانك أن تقول أن صحابة النبي صلى الله عليه وآله كلهم سواسية وكلهم بمرتبة واحدة وكلهم من الوثاقة والصدق والعدالة في القمة؟ هناك تفاوت فيما بينهم، تفاوت في الفضل وفي المكانة وفي المرتبة، كذلك الوكلاء. ومن هنا طلع علي بن أبي حمزة البطائني وأسس المذهب الواقفي طمعا بالأموال والوجوه الشرعية اللي كانت عنده. وبعدين أهل البيت ما عافوا، اتصدوا له الأئمة، اتصدوا له الإمام الرضا، اتصدوا له، عروه، فضحوه. هاليوم لا سمح الله إذا واحد من الفقهاء انحرف أو زاغ، الإمام الحجة ما يعيفه، لا، ينذره، يوبخه بطريقته الخاصة. هناك تجي فرد لطة زينة تعريه، تفضحه، هو يعرف الإمام شلون يفضح. فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. شوف الدقة وين. فالمرحلة السابعة والمقدمة السابعة للغيبة كانت هي اتخاذ الوكلاء وإرجاع الشيعة إلى الوكلاء. طيب، المقدمة الثامنة لغيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه هو احتجاب الأئمة عن الناس واعتماد الكتب والرسائل. الناس ثقات من الرواة عندهم، فقهاء عندهم، فقهاء شيعة، قضاة من الشيعة عندهم، وكلاء للأئمة عندهم، شردن بعد من الأئمة. هناك واحد يقول أنا أريد الجواب من الإمام، يقولوا له اكتب كتاب نودي للإمام. وهذا ظهر واضحا في عهد الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه. فكان الناس البعض يقول له لا، أنا أريد الجواب من الإمام بخط إيده، يقول لا بس اكتب، يكتب الكتاب. بين حين وآخر يأتي الوكلاء إلى الأئمة، يجيبون الكتب، الأئمة يجاوبون عليها ويودوها لأصحابها. ولهذا ذكرت لكم البارحة قبل البارحة لما يأتي الوفد وكان يطلبون الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه وعدهم وجوه شرعية ومعاهم كتب يردون أجوبة لها. فهنا شيئا ما الإمام في الظاهر ابتعد، يعني بدأ يعلم الناس يعتمدوا على أنفسهم. إذا إمام ماكو، غاب الإمام، ما يقعون بالحيص بيص، عندهم وكلاء، عندهم فقهاء، عندهم علماء، عندهم قضاة، عندهم رواة. شوف دقيق، شوف شلون دا يهيئون للغيبة. هذه كانت المقدمة الثامنة، أن الأئمة شوي احتجبوا وصار يعتمدون الكتب والمراسلة مع الشيعة. إلى المقدمة التاسعة حصلت في عهد المهدي من آل محمد صلوات الله وسلامه. الإمام المهدي شنو سوى؟ الإمام المهدي شاف كل المقدمات من قبل الإسلام، من عيسى، من أيام الخضر، من أيام أصحاب الكهف، كلها مهيئة له. ودا تبقى السماء دا تهيئ، دا تهيئ وتهيئ وتهيئ إلى عصر الظهور، وبعدين راح نتحدث كيف السماء تهيئ له المقدمات. طيب، فهنا الإمام المهدي ماذا صنع؟ الإمام المهدي اتخذ نائبا واحدا وكل الوكلاء أرجعهم إلى هذا النائب، وخلى هذا النائب هو الحلقة، حلقة الوصل بينه وبين الوكلاء. الناس يرجعون إلى الوكلاء، الوكلاء يرجعون إلى النائب الخاص، النائب الخاص يرجع إلى الإمام. هذا النائب مو إنسان عادي، عنده تعليمات عامة. مثلا عثمان بن سعيد العمري هذا كان من أصحاب الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه، ومن أصحاب الإمام العسكري. ومن أصحاب الإمام العسكري ومن أصحاب الإمام المهدي، مو فرد واحد عادي، لا شوي دققوا. فاتخذ نائبا واحدا، بعدين توفي اتخذ نائبا ثانيا، نائب خاص، سفارة خاصة، توفي اتخذ نائبا ثالث. شوف الناس تعودوا بعد يروحون للوكلاء، وذول الوكلاء مرتبطين بحلقة واحدة، هذه الحلقة تعود إلى الإمام. من بعد الثالث اتخذ نائبا رابعا، أنا راح أتحدث إن شاء الله في الليالي المقبلة عن النواب، نائبا رابعا تعلموا أتباع آل البيت. الإمام بعد ما يشوفه، الإمام موجود في الغيبة الصغرى بس ما يشوفه، يشوفون الوكلاء، الوكلاء يلتقون بالنائب الخاص ولقاء خاص وسري، وذاك يلتقي بالإمام صلوات الله وسلامه عليه. تهيأت الأمة فكانت غيبة المهدي من آل محمد صلوات الله وسلامه. هنا بنو العباس أرادوا قتل الإمام، شافوا مرة واحدة عاينوا فرد تنظيم من العمل، العالم الشيعي كله منظم ومرتب بشكل خاص، ودا يدير كل هذه الحلقات الإمام صلوات الله وسلامه عليه. الإمام كان في فترة الغيبة الصغرى وأفلت من أيديهم، كان هم يحاولون أن يقضوا عليه، أفلت من أيديهم. هنا فكروا بقتل الإمام. ذاك اليوم يوم المعتضد العباسي، الخلافة عاصمة الدولة العباسية كانت في سامراء إلى أيام المعتمد. من صارت إلى المعتضد أو المعتضد العباسي نقلها إلى بغداد، وبغداد صارت عاصمة العباسيين إلى أن أزيل حكمهم، كانت هي بغداد. ولهذا هاليوم تشوفون هؤلاء النواصب لما يسمون يقولون أبو فلان البغدادي ينقتل، أبو فلان البغدادي ينقتل، أبو فلان البغدادي. ويوم رأيتم هذا الناصب قبل أيام طلع على بعض الشاشات لابس ماذا؟ لابس ملابس بني العباس. بني العباس كانوا يتوشحون السواد، عمامة سودة، ملابس كلها سودة، عباية سودة، وكانوا يتختمون باليد اليسرى. شوف هذا لما يقولون البغدادي، البغدادي يلحون في إعلامهم وبعدين يطلع متوشح السواد، هاي رسالة ماذا؟ بنو العباس ماذا صنعوا بأئمة أهل البيت؟ قتلوهم شر قتله، وكانوا يتتبعون ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله فيبنونهم وهم أحياء في الأعمدة. شوف دقق، هذه رسالة يقول يعني نحن نريد أن نرجع حكم بني العباس ونقاتل أتباع آل البيت. هذا إعلان واضح للنصب والعداء لأئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. وطبعا هناك بعض الحكومات يحلو لهم هذا الأمر وما يعلمون. المخطط الصهيوني هاليوم قائم على أن يتحارب المسلمون فيما بينهم ويضرب بعضهم بعضا، هذا اليوم المخطط ماشي. وإحنا مو عارفين، أنا وياك وجماعتنا وعدنا 4-5 قنوات عليهم، وهم وجماعتهم عندهم 4-5 قنوات علينا، وهاي الحكومة ضدك الحكومة، ولكن الناتج المسلمون بأجمعهم هم المتضررون وهم الخسرانون والعدو هو الرابح. أي حرب الآن تقوم بين المسلمين، من المتضرر؟ المسلمون. المسلمون قتلى بالنتيجة من المسلمين. ولهذا على شعوب العالم أن يعوا هذا مخطط من وراء الدول العظمى، ما يسمى بالدول العظمى والصهاينة، لضرب المسلمين وإضعافهم. شوف اليوم احنا كل ما عدنا من ثروات دا نصرفها حتى يقتل بعضنا بعضا، كل ما عدنا من أموال دا نصرفها. شوف قنوات، القناة الوحدة تكلف سنويا مليونين دولار. كم من القنوات الآن أنشئت بعنوان أنه احنا نريد نبين مثالب الأعداء ونبين بطلانهم، وهم نفس الشيء، قنوات يردون يبينون مثالب الشيعة، يردون يبينون أخطاء الشيعة، يردون يبينون بطلان عقيدة الشيعة. هاي الأموال من تأتي؟ هاي الأموال إما وجوه شرعية أو تبرع مني ومنك. أموال المسلمين تتحول إلى نار، وبقية الأموال رصاص وسلاح، ويقتل بعضنا بعضا، والنتيجة وين؟ وين؟ ولهذا على الأمة الإسلامية أن تعي هذا من جانب، وعلى الحكومات التابعة لما يسمى بالدول العظمى أن تخلع أعنتها، أن تخلع أعنتها ولا تخشى ما يسمى بالدول العظمى. اليوم الدول العظمى تعيش مشاكل داخلية، مو تلك الدول اللي لبالكم، لا، مو بإمكانها. ولهذا تضرب بعضنا بالبعض الآخر، أن تخلع عنتها وتصطفي ما بينها وتقضي على هذه الفتنة. ولابد أنه الواحد لا يتشبث بالكرسي، ينظر إلى مصلحة الأمة، إلى مصلحة الأمة على الأمد البعيد، مو ينظر حواليه بمقدار مترين وثلاث وأربعة. لا، اليوم مخطط رهيب لدك المسلمين البعض بالبعض الآخر. كم من الدماء تجري، كم من الأعراض تهتك، تعلمون؟ فتوى صدروا لهم من دخلوا في أحد البلدان أن يدخلون ذول المجاهدين ويضيفوهم في بيوتهم، وعشر نفرات ما قبلوا قتلوهم. وذول الناس اللي ما يخافون من الله يدخلون إلى بيوتهم، والبيوت ماذا فيها؟ فيها نساء، فيها أطفال، فيها بنات، فيها أعراض. هذول شنو ناس؟ كلهم راجعوا تاريخهم، كلهم عاشوا السجون والإرهاب والقتل وسفك الدماء. أحدهم لا يعبد الله إلا على حرف واحد، ما يفهم ما هو الحرف وكيف يعبد الله تبارك وتعالى. فانتقلت العاصمة العباسية إلى بغداد، طلع المعتضد العباسي دز على ثلاثة من خواص، دز عليهم، هذول اجوا. واحد منهم اسمه رشيق، قال لهم الآن تحركون إلى سامراء، ما تحملوا معاكم زاد ولا طعام ولا ماء ولا أي شيء لين نهار، إلى أن توصلون سامراء المنطقة الفلانية، أكو بيت أوصافه كذا وكذا، في باب البيت تجدون عبدا أسودا. هذا البيت ادخلوه، أي شخص تلقوه بهذا البيت اضربوا عنقه وأتوني برأسه. إياكم إياكم أن تلتقوا بأحد، تروحون تنفذون المهمة وتجون. قالوا لا بس. رشيق يقول احنا ثلاثة طلعنا ليل نهار ما توقفنا، وصلنا إلى سامراء، وصلنا إلى تلك المنطقة وذلك البيت، شفنا إيه والله كفرد عبد أسود قاعد وبيده تكة سروال ينسجها. تكة سروال كان بذاك اليوم مثل الخيط يشدو دا ينسجها. سألناه لمن هذه الدار؟ يقول لا ارفع راسه ولا عاينه، هو مطرق برأسه إلى الأرض. قال لصاحبها، ما قال منه صاحبه، يقول احنا طبينا ما مانعنا. طب وين شفنا فرد الدهليز؟ في آخر أكو ستارة بردة، انتهينا من الدهليز رفعنا الستارة رأينا بيتا، بيت إما يقصدون ساحة البيت أو غرفة، رأينا بيتا مملوء بالماء عميق، ولكن في زاوية البيت شفنا سجادة وعليها رجل واقف يصلي، عليه سيماء الأنبياء وآثار الصلحاء. واحد للثاني قلنا يابا قال أي واحد تشوفوه قتلوه، اضربوا عنقه واتوني برأسه، هذا القتلة ماكو غيره. بس يقول من عرف هذا من؟ واحد بينا قال زين شلون نروح له مع هذا الماء؟ الثاني قال أنا الآن أروح. دخل الماء وكاد أن يغرق، بدأ يشرب ماء يشرب ماء، مسكنا بإيده طلعناه وقد أغمي عليه إلى أن أفاق من أغمائه. الثاني قال أنا أروح له، هم دخل الماء. يقول زين هذاك دا يصلي التفت إنه إحنا دي نحكي عاينا، أبد سجادته على الماء هو واقف يصلي. يقول شفت الثاني هم راد يموت طلعناه، التفتت الأصحاب قلت يا جماعة ما نقدر. يقول ثم توجهت إليه قلت يا هذا أنا أعتذر إلى الله وإليك لأني لا أعلم من أنت، أنا ما أدري بك أنت منه وما أخبراني من أنت. يقول لا التفت إلي ولا جاوبني. يقول رجعنا نجد السير، وصلنا إلى بغداد في نصف الليل، نصف الليل وصلنا. يقول دخلنا شفنا المعتضد مو نايم منتظرنا، يأخذ الدار طولا وعرضا. بمجرد أن دخل سألنا هل التقى بكم أحد؟ قلنا لا. هل حدثتم بهذه المؤامرة أحد؟ بهذه المهمة أحد؟ قلنا لا. قال حدثوني. يقول حدثنا بالقضية وقلنا له ما قدرنا نقتله. قال أنا مو ابن أبويا، وهو صادق، وأنا مو ابن جدي، إذا هذا الخبر أحد سمعه. يقول احنا هم ما ابحنا بهذا الخبر الى ما بعد ما مات المعتضد العباسي. قالوا شو التفت المعتضد ما جاس. زين هذه معجزة، يعني هذا من اولياء الله، بس يا ناس الف دليل ما ينفع، ان الملك عقيم، هاي قاعدة، الملك عقيم. تشوف دول العالم يجي واحدهم يحكم ويخلص حكومته ويروح، يروح خلاص بعد ما تسمع له أصلا. صدفة يروحون يسوون ويا مقابلة يذكر تجاربه، احنا واحدنا اذا اجى ما يروح، ومن يروح وراء حزب وجماعة وتفجيرات، واحدنا اذا قعد على الحكم ما ينزل الا بالدم، دم غير هذا ما يصير. قاعدة هذا العالم الإسلامي والعربي شوفوا بمختلف أشكاله. على كل حال فهذه المعجزات والأدلة ما أتقنعه، قال لا بد من قتله، دزله فرد سرية حتى يقتالوا الإمام وياهم رشيق. يقول دخلنا هذا البيت اللي كان بيه ماء ما وجدنا فيه ماء، سبحان الله. يقول بحثنا في البيت سمعنا صوتا يتلو القرآن ولكن من السرداب يخرج. الضابط اللي معاهم مسؤولهم كبس على باب السرداب وقال انتظروا هنا حتى يلتحق بنا الباقي. حتى مرة واحدة يدخلون عليه والإمام صلوات الله وسلامه عليه هو اللي كان يقرأ القرآن، يقول زين احنا ننتظر بهلا أثناء. يقول رأينا الإمام صلوات الله وسلامه عليه صعد أمامنا، يقول أنا دا أشوف، أنا والجنود دا نشوف، صعد وراح، الضابط مواقف. بعدين الضابط قال يلا الآن ينزلوا، قلنا ليش ننزل؟ قال نلقي عليه القبض. قالوا له مو هذا راح. قال لماذا ما ألقيتون عليه القبض؟ قالوا احنا دي نشوفه، انت دا تشوفه، يتبين هم دي يشوفوا بس هو ما دا يشوف. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. الإمام طلع راح من أمام أعينهم. شوفوا أيها الأحبة، الإمام إذن مو بالسرداب، الإمام طلع من السرداب. إذن ليش إحنا نقدس لهذا السرداب؟ لأن هذا السرداب كان بيه الإمام الهادي بذاك الوقت إلى يومنا اليوم، باعتبار حر الجو هذا التكييف والسبالت والتكييف المركزي ما كان، فكان يسوون سرداب لبراده ويخلوا له بادقير، هذا يظل الهواء ينسحب ويتحرك. فالإمام الهادي كان يتعبد الباري في هذا السرداب، الإمام العسكري كان يتعبد الباري في هذا السرداب، الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه كان يتعبد الباري في هذا السرداب. قدسية هذا السرداب لأنه هناك سلة طيبة من الأئمة الأطهار تعبدوا الله فيه، وهذا العالم كله يتبرك بآثار الأنبياء والأوصياء، وما نحن بدعا عن كل هذا العالم وعن عقلاء العالم وعن السيرة العقلائية شوي ذكر. ولكن يريد أن نيل من أتباع آل البيت، شوف إلى هاليوم يقولون هذا صاحبكم بالسرداب المغلل، ها افتحوا عنا الأغلاق خليه يطلع، هو مو بالسرداب حتى يطلع. متى نحن قلنا ذلك؟ جاي واحد منهم كاتب يقول أن الشيعة في كل ليلة، وواحد كاتب في كل ليلة الجمعة يجتمعون بخيلهم أجلكم الله وبحميرهم وبأيديهم السيوف وينادون يا مهدي يا مهدي أخرج وانهض. أنا أنادي الآن يا أهالي سامراء، فرد يوم من الأيام رأيتم الشيعة هكذا يصنعون؟ وين؟ أصلا نحن نعتقد أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يظهر في المدينة المنورة وينهض بثورته بنهضته في مكة المكرمة. ظهور الإمام في المدينة مو في سامراء حتى نقول له اخرج. لو واحد كاتب أن هذا السرداب في الحلة من العراق، الحلة من العراق، سامراء والحلة 300 كيلو متر بيناته، بس سامع تشليع، ها يريد هالشكل يشلع على الشيعة ويشوه الصفحة ويخرف العقيدة بالإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. ولكن وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. إلا أن يتم نوره. ويبقى الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه يعيش لوعة. ما هي هذه اللوعة؟ فلأندبنك صباحا ومساء ولأبكينك بدل الدموع ماذا دما. ولكن أكو شيء أرقهم لآل البيت، ما هو ذلك الشيء؟ هو قضايا السبايا أيها الأحبة. الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه يسألوه يقولوا له ما هي أعظم المصائب عليه؟ قال الشام الشام الشام. ليش؟ سبي زينب كان عزيز على آل البيت صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا يوم أدخلوا الحوراء زينب أدخلوها إلى مجلس يزيد، والمجلس غاص بالوزراء وشخصيات البلد والأمة، أدخلوها وهي مربطة بالحبال، الحبل كان من يديها إلى عنق الإمام زين العابدين، وهكذا إلى أختها أم كلثوم وإلى سكينة وإلى رقية. بعض النصوص تقول 3 أو 4 من أطفال الحسين ماتوا في مجلس يزيد. لماذا؟ هل ضربوهم؟ لا. هل قتلوهم؟ لا. إذن لماذا هذا الحبل كان سلسلة؟ من عنق الحوراء زينب، من يديها إلى عنق الإمام زين العابدين، إلى أم كلثوم، إلى سكينة، إلى رقية، إلى أطفال الحسين. فيوم دخلوا والمجلس غاص بأهله، كأنما البعض تقدم البعض تأخر، فهذه العقدة اشتدت على أعناق بعض الأطفال فماتوا شنقا بالحبل في مجلس يزيد. هنا طلع كان كلام بين أهل المجلس، البعض يقول ذولا خوارج من بلاد التركي أو الديلم، البعض يقول سمعناه يقول نحن من أهل البيت، يقول نحن نزلت فينا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فرد واحد شامي قال أنا الآن أعرف الحقيقة، قام وقال يزيد هب لي هذه الجارية، وأشار إلى فاطمة بنت الحسين، تقول ظننت أنه جائز عندهم فلست بعمتي زينب، وقلت عم زينب أوتم وأستخدم. فتوجهت إليه مولاتنا قالت ما كان لك هذا ولا لأميرك هذا الجالس. طلع يزيد قال أما لو شئت أن أفعل لفعلت، قالت إلا أن تخرج من ملتنا وتدين بغير ديننا، قال إنما خرج من الدين أبوك وأخوك، قالت بدين الله ودين أبي وأخي وجدي اهتديت أنت وأبوك إن كنت مسلما. هنا سكت يزيد خوف الفضيحة. طلع الشامي قال يزيد هب لي هذه الجارية، فضرب على صدره قال أسكت وهب الله لك حتفا قاضية، أما عرفتها؟ قال لا. قال هذه فاطمة بنت الحسين. قال الحسين بن فاطمة سبط رسول الله؟ قال بلى. قال قبحك الله يا يزيد، كيف تقول هؤلاء خوارج من بلاد التركي أو الديلم؟ هنا يزيد شاف نفسه خسر الجولة مع الحوراء زينب، فأراد أن يولم قلبها، فاستدعى رأس الحسين، فجيء برأس أبي عبد الله الحسين، هذا الرأس الأزهري النوراني في طبق، وراح ينكس ثنايا أبي عبد الله بمخصرته. هنا مولاتنا زينب انفجرت بعد ما تحملت، فقامت وألقت ذلك الخطاب الرائع، تقول له أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء فأصبحنا نساق كما تساق الأسارى، أن بنا هوانا على الله وبك عليه كرامه، وأن ذلك لعظم خطرك عنده، فشمخت بأنفك ونظرت في عطفك جذلان مسرورا، حين رأيت الدنيا لك مستوسقة والأمور متسقة، وحينما وحين صفى لك ملكنا وسلطاننا، إلى أن تقول أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله سبايا، قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن تعدو بهن الأعداء من بلد إلى بلد، ويستشرفهن أهل المناهل والمعاقل. بينما مولاتنا زينب تخطب وإذا بهند كانت جالسة في مقصورتها، هذه في يوم من الأيام كانت تتعلم عند الحوراء زينب التفسير والفقه، وبعدين صارت زوجة ليزيد. مرة واحدة أطرقت برأسها إلى الأرض، سألتها بعض إمائها أميرة ما لي أراك مطرقة، قالت ويحك إني أسمع صوتا يشبه صوت سيدي ومولاي علي بن أبي طالب. قالت سيدتي أين نحن من علي بن أبي طالب؟ علي بن أبي طالب قتل في سنة 40 ونحن في سنة 60. قالت ويحك إن لم يكن علي بن أبي طالب فأحد قريب من علي بن أبي طالب، اذهبي وأتي لنا بالخبر. ذهبت الجارية ورجعت قالت سيدتي يقولون المتكلم زينب. قالت ويحك سليهم زينب ابنة من أي العشائر من أي القبائل؟ يا إلهي هذا الصوت مو غريب علي. ذهبت الجارية ورجعت مهرولة، قالت سيدتي يقولون زينب ابنة علي بن أبي طالب. هند لما تحققت الخبر قامت وأماطت الستار ودخلت على يزيد بمجلسه. يزيد قال يا هند أما تستحين تبرزين بين الرجال؟ قالت ويحك أستحي وهذه صريخة العبد المطلب بمجلسك. مولاتنا زينب لما نظرت إلى هند غلبتها دموعها وعبراتها. اتقلها يا هند يا هند يا هند خان الدار بينك، يا هند خان الدار بينه وخونا نذبح واحنا نسبينه، اولى طارش اللي يصل المدينة يخبر اهلي بالمرعى علينا، يا يخبر اهلي بالماء يا يا صارت تلتفت يمينا وشمالا ما رأت إلا رأس المولى. خويا هاي ما كانت اي ما كانت على الباب. مرحومة عبرك انا طب المجلس وبزنود الحبال، يا بوراسك بالطشت وتشوف وتشوف ليه يا مقضية حاجة. وبيد الصوت ويسود المبسم، يا وبيد الصوت ويسويه، يا المبسم هذه زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال. وإنا لله وإنا إليه راجعون.